بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية، ألقاه الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس الثاني.
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث حديث النعمان ابن بشير أنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. هنا بين عليه الصلاة والسلام أن الأحكام ثلاثة: حلال بين، هذا النوع الأول أي واضح، وهو ما أحله الله ورسوله من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال تعالى: أحل الله البيع، إلى آخر الآيات والأحاديث في بيان ما أحل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني هو ما حرم الله ورسوله من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حل الله البيع وحرم الربا، إلى غير ذلك من الآيات في بيان ما حرم الله، والأحاديث كثيرة في هذا. والقسم الثالث كما في الحديث هي الأمور المشتبهة، هي المتشابهة، ليست بواضحة في التحريم ولا في الحرمة. قد يراها بعض الناس أنها حلالا وهي حرام، وقد يراها بعضهم أنها حرام وهي حلال، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أي هذه المتشابهة كثير من الناس لا يعلموها، إما لقلة علمهم أو لجهلهم، لكن الذي يعلم هذه الأمور هم العلماء. فطالب العلم بل المسلم لا بد له من الرجوع إلى العلماء في المسائل الواضحة والمشتبهة. فعند الاشتباه يبين لك العالم ما أشكل عليك. والحديث كثيرة في هذا الباب. كان الصحابة أنهم وأرضاهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا لما أرادوا أن يسألوا عن ماء البحر أحال هو أم لا، فبين لهم عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمون كثير من الناس، أي إلا القلة من الناس وهم العلماء. فمن اتقى الشبهات أي تجنبها فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه وعرضه، لدينه فيما بينه وبين الله، أي أخذ بالأحوط، وعرضه، لأن من وقع في الحرام فهو عرضة للسب والذم، بل قد يطعن في عرضه كما قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي، هذا مثل ضربه عليه الصلاة والسلام في بيان البعد عن الشبهات. روى أحمد في الزهد عن عمر بن الخطاب أنه قال من وقع في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه، من وقع في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. قال كالراعي يرعى حول الحماء، الحماء هو الأمور المحمية التي يحميها السلطان لأجل المسلمين. وهذا ليس فيه بيان دلالة على جواز الحماء، بل هو مثل ضربه عليه الصلاة والسلام كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا لا يدل على جواز الحماء. قال كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، أن تسرح قناة ما في هذا الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي قطعة اللحم التي تنبغ. وأفضل من تكلم عن القلب هو الإمام ابن القيم في أول كتابه إغاثة اللهفان، قال القلب كالقائد والأعضاء كالجند، يحرك هذا القائد. قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في بيان أن من كان قلبه سليم فهو على خير، ومن كان قلبه فاسد بالشبهات أو الشهوات لا شك أنه على خطر عظيم. رواه البخاري ومسلم. نعم.
عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
عن أبي رقية تميم الداري رضي عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. الدين أي دين العمل، دين الإسلام، لأن الدين نوعان كما جاء في كتاب الله، دين العمل ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا النوع الأول. والثاني الجزاء، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. فهنا المراد دين العمل، دين الإسلام. الدين النصيحة أي أعظم ما في الدين هي النصيحة، ليس كل الدين النصيحة، كما قال الحج عرفة، فليس معناه أن الحج فقط عرفة، بل هو من أعظم مناسك الحج وأركانه. الدين النصيحة، النصيحة من النصح وهو الخلوص، نصحت العسل أي خلصته من الشوائب، والدين النصيحة أي تنصح لأخيك المسلم بلا غش له ولا خديعة، هذا معنى الدين النصيحة. قلنا لمن جاء في رواية أعاد 3 مرات الدين النصيحة، الدين النصيحة ما بالتأكيد. قال لله، لله أي تطبيق ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، هذا نصيحة لله، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولكتابه حفظه وتلاوته والعمل به، ولرسوله الإيمان به أنه رسول وأنه بشر يطاع وهو الذي يتبع عليه الصلاة والسلام، ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين فيها قولان، قيل هم الأمراء الأمير، والنصيحة للأمير تكون سرا كما قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبدله علانية. وكان السلف إذا أراد أحدهم أن ينصح للسلطان تكون سرا، لأنها إن كانت علانية فهي فضيحة لا نصيحة. وقيل أئمة المسلمين هم العلماء، والنصيحة لهم هو الرجوع إليهم عند النوازل والفتن وعدم الاعتداء عليهم بالسب ولا بالشتم إلى غير ذلك. قال وأئمة المسلمين وعامتهم أي عامة المسلمين، هؤلاء يذب عن أعراضهم ويساعدون في النكبات والمحن، يمرون بالمعروف ومعروف وينهون عن المنكر إذا ظهر منهم ذلك. قال رواه مسلم، البخاري ما روى هذا الحديث مع أنه قال في صحيحه في كتاب العلم باب الدين النصيحة لله ولرسوله، ولم يروي هذا الحديث لأنه اختلف في سنده، أهو عن تميم الداري أم عن أبي هريرة، فذلك ما رواه البخاري ورواه الإمام مسلم رحمه الله. قال ابن دقيق العيد على قول أن شرح الأربعين له، وقيل أن هذا لابن حجر ليس له، قال ليس لتميم الداري إلا هذا الحديث فقط، ليس له حديث أبدا إلا هذا. وقوله فيه نظر، إن أراد ليس له حديث في صحيح مسلم إلا هذا صدق، ليس في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. وأما حديث الجساسة فهو عن فاطمة بنت قيس كما هو في مسلم أحمد. وإن أراد ليس له حديث صحيح إلا هذا صدق أيضا، كل حديث تميم في صحته خلاف إلا هذا الحديث. وإن كان بعض الأمة تردد فيها هو من حديث تميم أم من حديث أبي هريرة، الشاهد أن هذا الحديث في بيان النصح وأن النصح واجب للمسلمين. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا زال الناس بخير ما دام من ينكر عليهم، ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية. نعم.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى.
نعم، حيث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت، الآمر هو الله سبحانه وتعالى، أمرت أن أقاتل الناس هذا عام أريد به خاص أي الكفار، ليس كل الناس، المسلمون من الناس، لكن هنا أراد عليه السلام الكفار. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يدخلوا في الإسلام. وهذا هو الغاية من الجهاد، أن يدخل الكافر في الإسلام، وليس الغاية منه قتل الناس وتشريدهم. هذا لم يأتي به الدين أبدا، بل الدين جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالذين يقاتلون حمية أو لأجل مطامع الدنيا، فلا شك أن هذا هو فعل الجاهلية، ليس هذا هو الجهاد الذي شرعه الدين. إنما الجهاد الحقيقي هو الإعلاء كلمة لا إله إلا الله، لأجل أن يدخل الناس في الإسلام بشروطه المعروفة عند الأئمة المعتبرين. أما الآن أصبح فساد، لا جهاد إلا ما رحم ربي، أصبحوا لا يعرفون فقه الجهاد ولا شروطه ولا واجباته، رايات هنا وهناك كلها رايات عمية عصبية من أناس سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. فلا شك أن هذا الأمر عظيم ينبغي أن يتفطن له. هنا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله، هذه انتهاء الغاية، حتى انتهاء الغاية، أي إلى أن يشهدوا لا إله الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة بعد ذلك ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. المسلم يحرم دمه وماله. الإسلام جاء بالضروريات الخمس: حفظ المال والدم والنفس والعرض والعقل. فمن دخل في الإسلام يحرم قتله إلا الأمور المعروفة: الثيب الزاني والنفس بالنفس والفارغ لدينه أي المرتد. قال عليه السلام كما في الصحيحين: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم غير حق. قال: إلا بحق الإسلام. نعم، يقتل بحق الإسلام، إذا زنى يقتل وكان محصنا، إذا قتل نفسا يقتل، أموالهم محرمة إلا في الزكوات، وحسابهم على الله أي لنا الظاهر، وسرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، هذا هو اسمه الصحيح، يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. النهي هو طلب الكف عن شيء، عن فعل الشيء، طلب الكف عن فعل الشيء، والأمر هو طلب الفعل للشيء. والأصل في النواهي للتحريم إلا ما دل الدليل على الكراهة، والأصل في الأوامر الوجوب إلا ما دل الدليل على استحباب. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوها، أي كله يجتنب. النواهي يستطيع الإنسان أن يكف عنها، وأما الأوامر فإنها مقيدة بالاستطاعة: فاتقوا الله ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم،
الأمر إذا قيل لك لا تشرب هذا الماء فإنك لن تغربه، وإذا قيل لك اشرب هذا الماء فإنك تشرب قدر الاستطاعة، قد يكون بعضه أو كله أنحو ذلك. قال فإنما أهلك من كان قبلكم من أمم السابقة كثرة مسائلهم، يسألون في أشياء لا حاجة لهم فيها ابتغاء الفتنة ونحو ذلك، واختلافهم على أنبيائهم لما أتاهم العلم تفرقوا، وما تفرقوا لما بعد ما جاءتهم البينات، لما رأوا العلم تفرقوا سبحان الله. فكثرة المسائل إن كانت عن إنسان لا يعلم فله أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أما إن كان لأجل إلزام خصمه لكي يعرف أن لديه علم أو لأجل المفسدة، شك أن هذا من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يسأل عنها، بل إنسان يسأل عما ينفعه ويترك ما لا نفع له به. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم.
وليس غذي بالتخفيف، غذي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله طيب، الطيب من أسماء الله الحسنى كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، الطيب من أسماء الحسنى، ومعنى الطيب هو المنزه عن النقائص، المنزه عن النقائص. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي من الأعمال إن كانت خالصة فهي أعمال طيبة، كل عمل لا بد أن يكون طيبا حتى يكون متقبلا عند الله. والطيب ما اجتمع فيه شرطان، الإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وكلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الطيبات كل الطيبات من المآكل والمشارب، ولا يحل لأحد أن يمتنع عن طعام أحله الله كما هو فعل السفهاء من الصوفية عندما تغشفوا وانقطعوا عن الدنيا وتركوا المباحات بحجة أنه الزهد، وترك المباحات ليس من الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا آكل وأشرب وأتزوج النساء وأنام وأصوم وأفطر، من رغب عن سنته فليس منه عليه الصلاة والسلام. الزهد هو الاجتهاد للآخرة، هذا هو الزهد عند السلف، في مفهوم السلف هو أن تجتهد الآخرة، يكون همك الآخرة، ليس الزهد ترك المباحات من المأكل والمشرب والملابس وأنت لا تجتهد في صلاتك ولا صيامك ولا صدقاتك، فأي زهد هذا؟ لا شك أن هذا ليس من الزهد في شيء. وقال تعالى يا أيها آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطول السفر أشعث، أي رأسه أشعث غير مسرح، أغبر قد علاه الغبار الرمل يمد يديه إلى السماء. رفع اليدين له ثلاث حالات. الحالة الأولى رفع جاءت به الشريعة وهو رفع اليدين في الاستسقاء. على المنبر. ورفع لم تأتي به الشريعة وهو رفع اليدين في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى الإمام. والثالث هو أدب من آداب الدعاء. أدب من آداب الدعاء رفع اليدين فيما عدا ذلك، يجلس لوحده ويدعو الله أو يقنط في صلاته ونحو ذلك. وقد عدد ابن حجر في فتح الباري المواضع التي رفع النبي عليه الصلاة والسلام فيها يديه بلغت ما يقارب 17 موضعا. هنا ينبغي المسلم إذا دعا أن يرفع يديه، وجاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال رفع اليدين إلى الصدر إلى هنا. أما المبالغة فهذا خاصة في الاستسقاء، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذا التوسل بالربوبية. يجوز المسلم يتوسل الله بربوبيته. ومطعمه حرام أي أكل الحرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. في بعض المطبوعات غذي بالتشديد لكن صح أنها غذي. فأنا يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب لمن هذه صفته يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام. في بيان أن الدعاء له موانع، من موانعه هو أكل الحرام، وقد نص على ذلك ابن القيم في كتابه الجواب الكافي أن الدعاء له موانع كما له شروط، من موانعه أكل الحرام والمشرب الحرام ونحو ذلك. نعم.
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنهما قال حفظني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله، الصبت هو ابن البنت، وريحانته هي النبتة ذات الرائحة الطيبة. رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك أي ما يقع في قلبك فيه شك إلى ما لا يريبك، إلى لما لا شك فيه. فالمسلم يأخذ بالأحوط لا سيما إذا كان في موضع الخلاف. قال السيوطي في الأشباه والنظائر الخروج من الخلاف مستحب. قال شيخنا الشيخ صالح اللحيدان أثناء قراءتنا لهذه القواعد في الأشباه والنظائر قال هذا هو الأحوط للدين، أن يخرج الإنسان من الخلاف يحتاط لدينه. قال دع ما يريبك أي ما يقع في قلبك فيه شك إلى لما لا شك لك فيه، لكي تطمئن ولا يقع في قلبك ريب ولا شك. قال رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قلنا كم مرة استعملها؟ 2000 مرة، وهي رتبة من رتب الحديث المقبول عند الأمة، والحديث صححه ابن حبان والألباني.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
نعم، من حسن إسلام المرء أي من تمام إسلامه، من تمام إسلامه، هذا يدل على أن الدين يزيد وينقص، الإسلام يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص. من حسن إسلام المرء ترك ما لا ينهيه. قال ابن رجب: هذا حديث حديث عظيم في الآداب، حديث عظيم في الآداب، أن المسلم يترك الأمور التي لا تخصه. وقد قيل في المثل العربي: من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. لأنه تدخل في أمور لا ينبغي له أن يخوض فيها. قال: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، أي ما لا عناية له به، لا تعلق له بهذا الشيء، أنه يعرض عنها ولا يلتفت إليها. قال: حديث حسن. النووي حسن 7 أحاديث في هذه 40، حسن 7 أحاديث والبقية صححها، فهو رحم الله يرى صحة كل 40. لذلك قال أو روينا عن ابن الديبع تلميذ السخاوي أنه قال: أيها الطالب علم حديث، هذه 40 كلها نصيحة، هذه 40 كلها صحيحة، كلها غير 7 فحسان فاغتنمها أنها لنصيحة. وهذا هو يعني قول النووي، يرى كلها صحيحة إلا 7 مواضع، منها هذا الموضع. وقال حسن لأنه اختلف في صحته، بعض الأئمة كان يضعفه وبعضهم كان يصححه، والإمام الألباني رحمه الله قال بصحته في سنة الترمذي. نعم.
عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل، أي الإيمان الكامل، وليس معناه نفي أصل الإيمان، بل مراد الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي أخيه المسلم. جاء في رواية عند النسائي بسند صحيح: يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. فالمراد إحنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي من الخير. الواجب على المسلم أن يحب لأخيه الخير كما يحب لنفسه، وأن يحب أن يبتعد أخيه عن الشر كما يحب ذلك لنفسه. فالمراد هنا أن يحب الخير وأن يدفع الشر عنه وعن أخيه. هذا هو معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من جلب خير أو دفع ضر. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث عظيم، وهو في الدماء، دماء أهل الإسلام، الدماء المعصومة. قال: لا يحل دم من المسلم، أي لا يجوز قتله، لا يحل أي لا يجوز قتله. امرؤ المسلم، المسلم هنا يشمل الذكر والأنثى، إلا بإحدى 3، والاستثناء معيار العموم، أي لا يحل دم كل مسلم، صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى. فدل على العموم الاستثناء، قال أهل العلم: الاستثناء معيار العموم. إلا بحد 3، أي 3 حالات: الثيب الزاني، الثيب هو المتزوج، من تزوج بنكاح صحيح وزنى بامرأة وشهد عليها 4 شهود، لا بد أن يشهدوا 4 شهود. والشهادة في الزنا ليست من الأمور الهينة، بل يشهد أنهم رأوا ذكره في فرجها. وقال شيخ ابن تيمية يصعب الشهادة في هذا، قال ولا أعلم أحدا في زماننا شهد بهذا الأمر. أما إذا كان الشهود أقل من 4 أي 3 فإنهم يجلدون 80 جلدة وهو القذف، أو يغر الزاني على نفسه بأنه زنى، كمن يأتي إلى الحاكم يقول أنا زنيت فأقم علي الحد. فالمسلم إذا زنى وكان محصنا فإنه يرجم حتى الموت. إذا ثبت عليه ذلك بالشهود شهدوا عليه فإنه يرجم حتى الموت. وإذا هو اعترف بنفسه في ذلك وأقيم عليه الحد وهرب فإنه يترك. ماعز رضي الله وارضاه، هذا الصحابي الجليل، لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن زنيت فطهرني، فأرى عنه عليه الصلاة والسلام فعاده مرة ومرتين فأقام عليه الحد، فلما أوجعته الحجارة هرب رضي الله وارضاه. فاستقبل أحد الصحابة وضرب في حجر ومات، فقال عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يهرب؟ فمن اعترف بالزنا هو لم يمسكوه متلبسا به، إنما اعترف هو بنفسه، فهذا إذا أقيم عليه حد وهرف أنه يترك. أما من مسك متلبسا في الزنا فهذا لا يترك. أما من وقع من فعل الفعل المشين وهو اللواط فهذا يرجم سواء كان ثيبا أو كان أعزبا حتى الموت، وهذا بإجماع الصحابة، وجاء في الترمذي بسند جيد من وجهه يعمل عمل قوما وتفقت الفاعل والمفعول. وأما إذا كان الزاني ليس بمحصن فإنه يجلد 100 ويغرب 1 سنة، والآن لا يوجد فيه تغريب بل يسجن الآن على حسب ما يره قاضي. قال والنفس بالنفس، القاتل يقتل، من قتل نفسا فإنه يقتل، إلا 3 ما يقتلون، من أقام الحد فإنه لا يقتل، والوالد إذا قتل ولده فإنه لا يقتل، لكن الابن إذا قتل أباه فإنه يقتل، والثالث الخطأ، من قتل خطأ فإنه لا يقتل به، أما من قتله متعمدا بآلة تقتل غالبا قاصدا قتله فإنه يختص بصاحبه. قال والتارك لدينه أي المرتد المفارق للجماعة، المرتد أيضا يقام عليه الحد بعد أن تعرض عليه التوبة 3 أيام، على قول لأن عمر رضي الله عنه لما ارتد رجل وقام عليه الحد قال هل عرضتم عليه التوبة 3 وعرضته خبزا وماء، روح الطحاوي معنى الأثار. وبعض العلم يقول لا يقتل مباشرة ولا يستتاب، العلم قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. والصحيح في هذا الباب أنه راجع لاجتهاد القاضي، من رأى قتله مباشرة له ذلك، من رأى أن يعرض عليه التوبة له ذلك. وهنا مسألة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية، قال وكان مذهب بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي
أن المبتدع الداعي إلى بدعة يقتل لعموم المفارق للجماعة. وذكر هذا أيضا قال لأنه مفسد في الأرض. وكذا قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم قال قال ابن عبد البر المالكي أن المبتدع إلى بدعة يقتل، لكن الذي يقيم الحدود هو السلطان، ليس لأي أحد أن يقيم الحد، هذا خاص بالسلطان أو من ينيبه السلطان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم.
نعم. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قول الخير هو إما لك أنت وهو قراءة القرآن والأذكار والتسابيح، هذا خير، أو خير لغيرك وهو نصحه وتعليمه وإظهار ما ينبغي إظهاره، هذا كله من الخير. أو ليصمت، والصمت ألف ابن أبي الدنيا مصنفا اسمه الصمت، قال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا، من صمت نجا. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في وصفه كان قليل الكلام، وكان كلامه معدود، وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا جلس في مجلس فإنه لا يتكلم إلا إذا سئل، هذا هو داب العلماء. وأما الثرثار فهذا دليل على سفهه، كان الإمام مالك يقول الثرثار أو كثير الكلام لا يؤخذ منه علم، لأنه لا مروءة عنده كما يراه أهل العلم، لأن من كثر كلامه كثر سقط. فكان السلف يقللون الكلام، بل إذا جلسوا في مجلس من المجالس كانوا لا يتكلمون، وإذا تكلم أحدهم سكت الباقون ولا يتكلم أحد إلا إذا أذن له بذلك. وأما الآن يتكلم السفيه بحضرة العلماء، شك أن هذا أمر لا ينبغي. ذكر الخطيب أن سفيان بن عيينة كان في مجلس من المجالس وتكلم شاب صغير بحضرة العلماء، فقام سفيان وقال ما ينبغي لهذا أن يتكلم في حضرتكم، فقام وترك المجلس. فالمسلم ينبغي عليه أن يطيل السكوت، وهذا هو وصف النبي عليه الصلاة والسلام، كان يطيل السكوت، رواه الترمذي في الشمائل. وقال من صمت نجا، احفظ لسانك يا عبد الله. قال فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من سنن المرسلين، إبراهيم عليه السلام أكرم الضيفين وجاء بعبد سمين. ينبغي المسلم أن يكرم ضيفه، وهو من سنن المرسلين وقد حثت عليه الشريعة الإسلامية. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
في زيادة بكم جارة.
نعم. أنا هون إيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة.
فعندنا ما فيكم جارة، عندنا لكم ضيفة، لكن لا شك أن حقوق الجار نصت عليها الشريعة الإسلامية، وقال عليه السلام لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى وانت أنه سيورثه. وقال عليه السلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره وواقع حيث في الصحيح، أي قدراته وخياناته. فالجار حقه عظيم إن كان قريبا لك وهو مسلم له ثلاث حقوق: حق الجوار والإسلام والقرابة. وإن كان جار لك مسلم وليس بينكم قرابة له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان كافرا له حق واحد وهو حق الجوار. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. كان السلف يحصون على الوصية، والوصية هي العهد إلى شخص بأمر ما، هذه هي الوصية، معناها العهد إلى شخص بأمر ما. فكانوا يحرصون، حتى العلماء كان يأتيهم الطلاب يقول: يا شيخ أوصني، يا إمام أوصني. فكانوا يحرصون على ذلك. الشيخ اللحدان أوصانا بحفظ كتاب الله وتفهمه، والشيخ الفوزان أوصانا بتقوى الله، والشيخ ربيع أوصانا بتقوى الله. فكانوا يوصون من طلب منهم الوصية، كما كان الصحابة يطلب ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال أهل العلم: هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لعله كان شديد الغضب، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بما يناسب حاله، فردد مرارا، أي هذا الصحابي أنه أرضاه، قال: أوصني يا رسول الله، أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. الصحابي يقول: أوصني يا رسول الله، والنبي يقول له: لا تغضب. لا شك أن الغضب له علاجان، الغضب له علاجان. الأول علاج لفظي، وهو الاستعاذة بالله، الاستعاذة بالله، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والثاني علاج فعلي، إن كنت قائما فاجلس، إن كنت جالسا فامشي، ونحو ذلك. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم. صلى الله سيدنا محمد. كان في أسئلة عندك
أحسن الله إليكم. قلتم أن رفع اليدين يكون مقابل الصدر إلا في الاستسقاء، هل يصح أن النبي رفع يديه وبالغ في ذلك حتى وقعت عباءته في معركة بدر عند الدعاء وبارك الله؟
نعم، لا شك أن هذا الدعاء في غزوة بدر لما رفع يديه وسلم وبالغ في ذلك أنه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. في حال المحن يبالغ في رفع اليدين كالاستسقاء، الاستسقاء محنة، انقطع الماء عن المسلمين، وهذا لا شك أنه أمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه في الاستسقاء لطلب السقيا لوجود هذه المحنة، كذلك إذا أراد أن يستغيث الله، أن يطلب الاستغاثة، فإنه يبالغ في رفع يديه كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما هو ضبط كلمة محارمه؟ ألا وإن حمى الله محارمه أو محارمه؟
نعم، جاءت باللفظين، جاءت محارمه وجاءت محارمه. نعم.
هل يخفف عنه الحد إذا اعترف بأنه زنا؟ جزاك الله خيرا.
لا شك أنه لا يخفف عنه الحد إذا اعترف بالزنا، إن كان بعد أن ضبط متلبسا بذلك هذا ما يخف عنه، وإن كان هو اعترف بنفسه فإنه لا يخفف عنه، لكن إذا هرف فإنه يترك. نعم.
هل تنصحون بكتب ابن أبي الدنيا، وهل يوجد فيها مخالفات عقدية؟
ابن أبي الدنيا كل كتبه في الرقاق والزهد فقط، اللهم كتاب في قيام الليل، وصف الجنة، وصف النار، الخلوص، الأموال، العيال، ونحو ذلك من مصنفات التي وصلت إلى 100 مصنف، هي كلها في الزهد والرقائق، فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها المرفوع وفيها الآثار، وهي أكثر ما عنده الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وعنده من إسرائيليات الشيء الكثير ومن أشعار العرب، فهو كتاب ليس كله حديث، بل غالب كتب ابن أبي الدنيا في الآثار. نعم. أما من حيث القراءة فلا شك أنه إمام من أمة الحديث، طلب الحديث على الإمام أحمد والبخاري وغيره من الأمة، فهو إمام يجمع الحديث فقط والآثار. نعم.
باقي في المحاضرة قبل
باقي الأسئلة المحاضرة الأسئلة باقي في المحاضرة
مو مشكلة انتهينا الأسئلة خاص. هذا أعلم سيد سعيد محمد، جزاكم الله خير.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية، ألقاه الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس الثاني.
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث حديث النعمان ابن بشير أنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. هنا بين عليه الصلاة والسلام أن الأحكام ثلاثة: حلال بين، هذا النوع الأول أي واضح، وهو ما أحله الله ورسوله من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال تعالى: أحل الله البيع، إلى آخر الآيات والأحاديث في بيان ما أحل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني هو ما حرم الله ورسوله من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حل الله البيع، وحرم الربا، إلى غير ذلك من الآيات في بيان ما حرم الله والأحاديث كثيرة في هذا. والقسم الثالث كما في الحديث هي الأمور المشتبهة، هي المتشابهة، ليست بواضحة في التحريم ولا في الحرمة، قد يراها بعض الناس أنها حلالا وهي حرام، وقد يراها بعضهم أنها حرام وهي حلال، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي هذه المتشابهة كثير من الناس لا يعلموها، إما لقلة علمهم أو لجهلهم، لكن الذي يعلم هذه الأمور هم العلماء. فطالب العلم بل المسلم لا بد له من الرجوع إلى العلماء في المسائل الواضحة والمشتبهة، فعند الاشتباه يبين لك العالم ما أشكل عليك. والحديث كثيرة في هذا الباب، كان الصحابة أنهم أرضاهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا لما أرادوا أن يسألوا عن ماء البحر أحال هو أم لا، فبين لهم عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمون كثير من الناس، أي إلا القلة من الناس وهم العلماء. فمن اتقى الشبهات أي تجنبها فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه وعرضه، لدينه فيما بينه وبين الله، أي أخذ بالأحوط، وعرضه، لأن من وقع في الحرام فهو عرضة للسب والذم، بل قد يطعن في عرضه كما قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي. هذا مثل ضربه عليه الصلاة والسلام في بيان البعد عن الشبهات. روى أحمد في الزهد عن عمر بن الخطاب أنه قال من وقع في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه، من وقع في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. قال كالراعي يرعى حول الحماء، الحماء هو الأمور المحمية التي يحميها السلطان لأجل المسلمين. وهذا ليس فيه بيان دلالة على جواز الحماء، بل هو مثل ضربه عليه الصلاة والسلام كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا لا يدل على جواز الحماء. قال كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، أن تسرح قناة ما في هذا الحماء. ألا وإن لكل ملك حماء، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي قطعة اللحم التي تمضغ. وأفضل من تكلم عن القلب هو الإمام ابن القيم في أول كتابه إغاثة اللهفان، قال القلب كالقائد والأعضاء كالجند، يحرك هذا القائد. قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في بيان أن من كان قلبه سليم فهو على خير، ومن كان قلبه فاسد بالشبهات أو الشهوات لا شك أنه على خطر عظيم. رواه البخاري ومسلم. نعم.
عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
عن أبي رقية تميم الداري رضي عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. الدين أي دين العمل، دين الإسلام، لأن الدين نوعان كما جاء في كتاب الله: دين العمل ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا النوع الأول، والثاني الجزاء، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. فهنا المراد دين العمل، دين الإسلام. الدين النصيحة أي أعظم ما في الدين هي النصيحة، ليس كل الدين النصيحة، كما قال: الحج عرفة. فليس معناه أن الحج فقط عرفة، بل هو من أعظم مناسك الحج وأركانه. الدين النصيحة، النصيحة من النصح وهو الخلوص. نصحت العسل أي خلصته من الشوائب. والدين النصيحة أي تنصح لأخيك المسلم بلا غش له ولا خديعة، هذا معنى الدين النصيحة. قلنا لمن؟ جاء في رواية أعاد ثلاث مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، ما بالتأكيد. قال: لله. لله أي تطبيق ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، هذا نصيحة لله، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولكتابه، حفظه وتلاوته والعمل به. ولرسوله، الإيمان به أنه رسول وأنه بشر يطاع، وهو الذي يتبع عليه الصلاة والسلام. ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين فيها قولان: قيل هم الأمراء، الأمير، والنصيحة للأمير تكون سرا كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبدله علانية. وكان السلف إذا أراد أحدهم أن ينصح للسلطان تكون سرا، لأنها إن كانت علانية فهي فضيحة لا نصيحة. وقيل أئمة المسلمين هم العلماء، والنصيحة لهم هو الرجوع إليهم عند النوازل والفتن، وعدم الاعتداء عليهم بالسب ولا بالشتم إلى غير ذلك. قال: وأئمة المسلمين وعامتهم، أي عامة المسلمين، هؤلاء يذب عن أعراضهم ويساعدون في النكبات والمحن، يمرون بالمعروف والمعروف وينهون عن المنكر إذا ظهر منهم ذلك. قال: رواه مسلم. البخاري ما روى هذا الحديث، مع أنه قال في صحيحه في كتاب العلم: باب الدين النصيحة لله ولرسوله، ولم يروي هذا الحديث، لأنه اختلف في سنده، هو عن تميم الداري أم عن أبي هريرة، فذلك ما رواه البخاري، ورواه الإمام مسلم رحمه الله. قال ابن دقيق العيد على قول أن شرح الأربعين له، وقيل أن هذا لابن حجر ليس له، قال: ليس لتميم الداري إلا هذا الحديث فقط، ليس له حديث أبدا إلا هذا. وقوله فيه نظر، إن أراد ليس له حديث
في صحيح مسلم إلا هذا صدق، ليس في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. وأما حديث الجساسة فهو عن فاطمة بنت قيس كما هو في مسلم الإمام أحمد. وإن أراد ليس له حديث صحيح إلا هذا صدق أيضا، كل حديث تميم في صحته خلاف إلا هذا الحديث. وإن كان بعض الأمة تردد فيها هو من حديث تميم أم من حديث أبي هريرة، الشاهد أن الحديث في بيان النصح وأن النصح واجب للمسلمين. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا زال الناس بخير ما دام من ينكر عليهم، ذكر ابن المفلح في الآداب الشرعية. نعم.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى.
نعم، حيث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت، الآمر هو الله سبحانه وتعالى، أمرت أن أقاتل الناس، هذا عام أريد به خاص أي الكفار، ليس كل الناس، المسلمون من الناس، لكن هنا أراد عليه السلام الكفار. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يدخلوا في الإسلام. وهذا هو الغاية من الجهاد، أن يدخل الكافر في الإسلام، وليس الغاية منه قتل الناس وتشريدهم، هذا لم يأتي به الدين أبدا، بل الدين جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالذين يقاتلون حمية أو لأجل مطامع الدنيا فلا شك أن هذا هو فعل الجاهلية، ليس هذا هو الجهاد الذي شرعه الدين، إنما الجهاد الحقيقي هو لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، لأجل أن يدخل الناس في الإسلام بشروطه المعروفة عند الأئمة المعتبرين. أما الآن أصبح فساد، لا جهاد إلا ما رحم ربي، أصبحوا لا يعرفون فقه الجهاد ولا شروطه ولا واجباته، رايات هنا وهناك كلها رايات عمية عصبية من أناس سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. فلا شك أن هذا الأمر عظيم ينبغي أن يتفطن له. هنا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذه انتهاء الغاية، حتى انتهاء الغاية أي إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة بعد ذلك ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. المسلم يحرم دمه وماله، الإسلام جاء بالضروريات الخمس، حفظ المال والدم والنفس والعرض والعقل. فمن دخل في الإسلام يحرم قتله إلا لأمور المعروفة، الثيب الزاني والنسب النسب والفارغ لدينه أي المرتد. قال عليه السلام كما في الصحيحين لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم غير حق. قال إلا بحق الإسلام، نعم يقتل بحق الإسلام، إذا زنى يقتل وكان محصنا، إذا قتل نفسا يقتل، أموالهم محرمة إلا في الزكوات، وحسابهم على الله أي لنا الظاهر وسرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر هذا هو اسمه الصحيح يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. النهي هو طلب الكف عن شيء عن فعل الشيء طلب الكف عن فعل الشيء والأمر هو طلب الفعل للشيء. والأصل في النواهي للتحريم إلا ما دل الدليل على الكراهة والأصل في الأوامر الوجوب إلا ما دل الدليل على استحباب. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوها أي كله يجتنب. النواهي يستطيع الإنسان أن يكف عنها وأما الأوامر فإنها مقيدة بالاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الأمر إذا قيل لك لا تشرب هذا الماء فإنك لن تغربه وإذا قيل لك اشرب هذا الماء فإنك تشرب قدر الاستطاعة قد يكون بعضه أو كله أنحو ذلك. قال فإنما أهلك من كان قبلكم من الأمم السابقة كثرة مسائلهم يسألون في أشياء لا حاجة لهم فيها ابتغاء الفتنة ونحو ذلك واختلافهم على أنبيائهم لما أتاهم العلم تفرقوا وما تفرقوا لهم بعد ما جاءتهم البينات لما رأوا العلم تفرقوا سبحان الله. فكثرة المسائل إن كانت عن إنسان لا يعلم فله أن يسأل فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أما إن كان لأجل إلزام خصمه لكي يعرف أن لديه علم أو لأجل المفسدة شك أن هذا من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يسأل عنها بل الإنسان يسأل عما ينفعه ويترك ما لا نفع له به. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
وليس غذي بالتخفيف غذي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله طيب. الطيب من اسم الله الحسنى كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الطيب من اسم الحسنى ومعنى الطيب هو المنزه عن النقائص المنزه عن النقائص. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أي من الأعمال إن كانت خالصة فهي أعمال طيبة كل عمل لا بد أن يكون طيبا حتى يكون متقبلا عند الله. والطيب ما اجتمع فيه شرطان الإخلاص والمتابعة إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وكلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الطيبات كل الطيبات من المآكل والمشارب، ولا يحل لأحد أن يمتنع عن طعام أحله الله كما هو فعل السفهاء من الصوفية عندما تغشفوا وانقطعوا عن الدنيا وتركوا المباحات بحجة أنه الزهد، وترك المباحات ليس من الزهد. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا آكل وأشرب وأتزوج النساء وأنام وأصوم وأفطر؟ من رغب عن سنته فليس منه عليه الصلاة والسلام. الزهد هو الاجتهاد للآخرة، هذا هو الزهد عند السلف. في مفهوم السلف هو أن تجتهد للآخرة، يكون همك الآخرة، ليس الزهد ترك المباحات من المأكل والمشرب والملابس وأنت لا تجتهد في صلاتك ولا صيامك ولا صدقاتك. فأي زهد هذا؟ لا شك أن هذا ليس من الزهد في شيء. وقال تعالى يا أيها آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطول السفر أشعث، أي رأسه أشعث غير مسرح، أغبر قد علاه الغبار الرمل، يمد يديه إلى السماء. رفع اليدين له ثلاث حالات. الحالة الأولى رفع جاءت به الشريعة وهو رفع اليدين في الاستسقاء على المنبر، ورفع لم تأتي به الشريعة وهو رفع اليدين في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى الإمام، والثالث هو أدب من أداب الدعاء، أدب من أداب الدعاء رفع اليدين فيما عدا ذلك، يجلس لوحده ويدعو الله أو يقنط في صلاته ونحو ذلك. وقد عدد ابن حجر في فتح الباري المواضع التي رفع النبي عليه الصلاة والسلام فيها يديه بلغت ما يقارب 17 موضعا. هنا ينبغي المسلم إذا دعا أن يرفع يديه، وجاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال رفع اليدين إلى الصدر إلى هنا. أما المبالغة فهذا خاصة في الاستسقاء، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذا التوسل بالربوبية، يجوز المسلم يتوسل الله بربوبيته. ومطعمه حرام أي أكل الحرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، في بعض المطبوعات غذي بالتشديد لكن صح أنها غذي، فأنا يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب لمن هذه صفته يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام، في بيان أن الدعاء له موانع، من موانعه هو أكل الحرام، وقد نص على ذلك ابن القيم في كتابه الجواب الكافي أن الدعاء له موانع كما له شروط، من موانعه أكل الحرام والمشرب الحرام ونحو ذلك. نعم.
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنهما قال حفظني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله، الصبت هو ابن البنت،
وريحانته هي النبتة الرائحة الطيبة. رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك، أي ما يقع في قلبك فيه شك، إلى ما لا يريبك، إلى لما لا شك فيه. فالمسلم يأخذ بالأحوط، لا سيما إذا كان في موضع الخلاف. قال السيوطي: في الأشباه والنظائر الخروج من الخلاف مستحب. قال شيخنا الشيخ صالح الحيدان أثناء قراءتنا لهذه القواعد الأشباه والنظائر، قال: هذا هو الأحوط للدين، أن يخرج الإنسان من الخلاف يحتاط لدينه. قال: دع ما يريبك، أي ما يقع في قلبك فيه شك، إلى لما لا شك لك فيه، لكي تطمئن ولا يقع في قلبك ريب ولا شك. قال: رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلنا: كم مرة استعملها؟ 2000 مرة، وهي رتبة من رتب الحديث المقبول عند الأمة، والحديث صححه ابن حبان والألباني.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
نعم، من حسن إسلام المرء، أي من تمام إسلامه، من تمام إسلامه. هذا يدل على أن الدين يزيد وينقص، الإسلام يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص. من حسن إسلام المرء ترك ما لا ينهي. قال ابن رجب: هذا الحديث حديث عظيم في الآداب، حديث عظيم في الآداب، أن المسلم يترك الأمور التي لا تخصه. وقد قيل في المثل العربي: من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. فإنه تدخل في أمور لا ينبغي له أن يخوض فيها. قال: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، أي ما لا عناية له به، لا تعلق له بهذا الأشياء، أنه يعرض عنها ولا يلتفت إليها. قال: حديث حسن. النووي حسن 7 أحاديث في هذه 40، حسن 7 أحاديث والبقية صححها، فهو رحمه الله يرى صحة كل 40. لذلك قال أو روينا عن ابن الديبع تلميذ السخاوي أنه قال: أيها الطالب علم حديث، هذه 40 كلها نصيحة، هذه 40 كلها صحيحة، كلها غير 7 فحسان فاغتنمها أنها لنصيحة. وهذا هو يعني قول النووي، يرى كلها صحيحة إلا 7 مواضع، منها هذا الموضع. وقال حسن لأنه اختلف في صحته، بعض الأمة كان يضعفه وبعضهم كان يصححه، والإمام الألباني رحمه الله قال بصحته في سنة الترمذي. نعم.
عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، أي الإيمان الكامل، وليس معناه نفي أصل الإيمان، بل مراد الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي أخيه المسلم. جاء في رواية عند النسائي بسند صحيح: يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. فالمراد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي من الخير. الواجب على المسلم أن يحب لأخيه الخير كما يحب لنفسه، وأن يحب
أن يبتعد أخيه عن الشر كما يحب ذلك نفسه. فالمراد هنا أن يحب الخير وأن يدفع الشر عنه وعن أخيه. هذا هو معنى الحديث: لما أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من جلب خير أو دفع ضر. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث عظيم، وهو في الدماء، دماء أهل الإسلام، الدماء المعصومة. قال: لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يجوز قتله. لا يحل أي لا يجوز قتله. امرئ مسلم، المسلم هنا يشمل الذكر والأنثى، إلا بإحدى ثلاث، والاستثناء معيار العموم، أي لا يحل دم كل مسلم صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى. فدل على العموم الاستثناء، قال أهل العلم: الاستثناء معيار العموم. إلا بإحدى ثلاث، أي ثلاث حالات: الثيب الزاني، الثيب هو المتزوج، من تزوج بنكاح صحيح وزنى بامرأة وشهد عليه أربعة شهود، لا بد أن يشهدوا أربعة شهود، والشهادة في الزنا ليست من أمور الهينة، بل يشهد أنهم رأوا ذكره في فرجها. وقال ابن تيمية: يصعب الشهادة في هذا. قال: ولا أعلم أحدا في زماننا شهد بهذا الأمر. أما إذا كان الشهود أقل من أربعة أي ثلاثة فإنهم يجلدون 80 جلدة، وهو القذف، أو يغر الزاني على نفسه بأنه زنى، كما يأتي إلى الحاكم يقول: أنا زنيت فأقم علي الحد. فالمسلم إذا زنى وكان محصنا فإنه يرجم حتى الموت. إذا ثبت عليه ذلك بالشهود شهدوا عليه فإنه يرجم حتى الموت. وإذا هو اعترف بنفسه في ذلك وأقيم عليه الحد وهرب فإنه يترك. ماعز رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل، لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله إن زنيت فطهرني، فأرى عنه عليه الصلاة والسلام فعاده مرة ومرتين فأقام عليه الحد. فلما أوجعته الحجارة هرب رضي الله عنه وأرضاه، فاستقبل أحد الصحابة وضرب في حجر ومات. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه يهرب؟ فمن اعترف بالزنا هو لم يمسكوه متلبسا به، إنما اعترف هو بنفسه، هذا إذا أقيم عليه حد وهرب أنه يترك. أما من مسك متلبسا في الزنا فهذا لا يترك. أما من وقع، من فعل الفعل المشين وهو اللواط، فهذا يرجم سواء كان ثيبا أو كان أعزبا حتى الموت، وهذا بإجماع الصحابة، وجاء في الترمذي بسند جيد من وجوه: يعمل عمل قوم الموت فقتل الفاعل والمفعول. وأما إذا كان الزاني ليس بمحصن فإنه يجلد 100 ويغرب سنة، والآن لا يوجد فيه تغريب بل يسجن الآن على حسب ما يره قاضي. قال: والنفس بالنفس، القاتل يقتل، من قتل نفسا فإنه يقتل، إلا ثلاثة ما يقتلون،
من أقام الحد فإنه لا يقتل، والوالد إذا قتل ولده فإنه لا يقتل، لكن الابن إذا قتل أباه فإنه يقتل. والثالث الخطأ، من قتل خطأ فإنه لا يقتل به، أما من قتله متعمدا بآلة تقتل غالبا قاصدا قتله فإنه يختص بصاحبه. قال: والتارك لدينه أي المرتد المفارق للجماعة، المرتد أيضا يقام عليه الحد بعد أن تعرض عليه التوبة 3 أيام، على قول، لأن عمر رضي الله لما ارتد رجل وقام عليه الحد قال: هل عرضتم عليه التوبة 3 وعطيته خبزا وماء؟ رواه الطحاوي معنى الأثار. وبعض العلم يقول لا، يقتل مباشرة ولا يستتاب، لعم قولي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. والصحيح في هذا الباب أنه راجع لاجتهاد القاضي، من رأى قتله مباشرة له ذلك، من رأى أن يعرض عليه التوبة له ذلك. وهنا مسألة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية، قال: وكان مذهب بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي أن المبتدع الداعي إلى بدعته يقتل لعموم المفارق للجماعة. وذكر هذا أيضا، قال: لأنه مفسد في الأرض. وكذا قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، قال ابن عبد البر المالكي أن المبتدع إلى بدعته يقتل، لكن الذي يقيم الحدود هو السلطان، ليس لأي أحد أن يقيم الحد، هذا خاص بالسلطان أو من ينيبه السلطان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
نعم. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قول الخير هو إما لك أنت، وهو قراءة القرآن والأذكار والتسابيح، هذا خير، أو خير لغيرك وهو نصحه وتعليمه وإظهار ما ينبغي إظهاره، هذا كله من الخير. أو ليصمت، والصمت ألف ابن أبي الدنيا مصنفا اسمه الصمت، قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في وصفه كان قليل الكلام، وكان كلامه معدود. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا جلس في مجلس فإنه لا يتكلم إلا إذا سئل، هذا هو داب العلماء. وأما الثرثار فهذا بناء على سفهه، كان الإمام مالك يقول: الثرثار أو كثير الكلام لا يؤخذ منه علم، لأنه لا مروءة عنده كما يراه أهل العلم، لأن من كثر كلامه كثر سقط. فكان السلف يقللون الكلام، بل إذا جلسوا في مجلس من المجالس كانوا لا يتكلمون، وإذا تكلم أحدهم سكت الباقون، ولا يتكلم أحد إلا إذا أذن له بذلك. وأما الآن يتكلم السفيه بحضرة العلماء، شك أن هذا أمر لا ينبغي. ذكر الخطيب أن سفيان بن عيينة كان في مجلس من المجالس وتكلم شاب صغير بحضرة العلماء، فقام سفيان وقال: ما ينبغي لهذا أن يتكلم في حضرتكم، فقام وترك المجلس. فالمسلم ينبغي عليه أن يطيل السكوت، وهذا هو وصف النبي عليه الصلاة والسلام، كان يطيل السكوت، رواه الترمذي في الشمائل، وقال من صمت نجا، احفظ لسانك يا عبد الله. قال فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من سنن المرسلين، إبراهيم عليه السلام أكرم الضيفين وجاء بعبد سمين. ينبغي المسلم أن يكرم ضيفه، وهو من سنن المرسلين وتحثت عليه الشريعة الإسلامية. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم،
في زيادة يكرم جاره.
نعم. أنا هنا إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.
فعندنا ما فيكم جاره، عندنا لكم ضيفه، لكن لا شك أن حقوق الجار نصت عليها الشريعة الإسلامية. وقال عليه السلام لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى أنت أنه سيورثه. وقال عليه السلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره واضح حيث في الصحيح، أي غدراته وخياناته. فالجار حقه عظيم، إن كان قريبا لك وهو مسلم له ثلاث حقوق: حق الجوار والإسلام والقرابة. وإن كان جار لك مسلم وليس بينكم قرابة له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان كافرا له حق واحد وهو حق الجوار. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، كان السلف يحصون على الوصية، والوصية هي العهد إلى شخص بأمر ما، هذه هي الوصية، معناها العهد إلى شخص بأمر ما. فكانوا يحرصون، حتى العلماء كان يأتيهم الطلاب يقول يا شيخ أوصني، يا إمام أوصني، فكانوا يحرصون على ذلك. الشيخ الحدان أوصانا بحفظ كتاب الله وتفهمه، والشيخ الفوزان أوصانا بتقوى الله، والشيخ ربيع أوصانا بتقوى الله. فكانوا يوصون من طلب منهم الوصية، كما كان الصحابة يطلب ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. قال أوصني، قال لا تغضب. قال أهل العلم هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لعله كان شديد الغضب، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بما يناسب حاله، فردد مرارا، أي هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، قال أوصني يا رسول الله، أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. الصحابي يقول أوصني يا رسول الله، والنبي يقول له لا تغضب. لا شك أن الغضب له علاجان، الغضب له علاجان. الأول علاج لفظي، وهو الاستعاذة بالله، الاستعاذة بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والثاني علاج فعلي، إن كنت قائما فاجلس، إن كنت جالسا فامشي، ونحو ذلك. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، صلى سيدنا محمد. كان في أسئلة عندك
أحسن الله إليكم. قلتم أن رفع اليدين يكون مقابل الصدر إلا في الاستسقاء، هل يصح أن النبي رفع يديه وبالغ في ذلك حتى وقعت عباءته في معركة بدر عند الدعاء وبارك الله
فيكم؟ نعم، لا شك أن هذا الدعاء في غزوة بدر لما رفع يديه وسلم وبالغ في ذلك أنه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. في حال المحن يبالغ في رفع اليدين كالاستسقاء، الاستسقاء محنة، انقطع الماء عن المسلمين، وهذا لا شك أنه أمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه في الاستسقاء يطلب السقيا لوجود هذه المحنة. كذلك إذا أراد أن يستغيث الله أن يطلب الاستغاثة فإنه يبالغ في رفع يديه كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما هو ضبط كلمة محارمه؟ ألا وإن حمى الله محارمه أو محارمه؟
نعم، جاءت باللفظين، جاءت محارمه وجاءت محارمه. نعم.
هل يخفف عنه الحد إذا اعترف بأنه زنا؟ جزاك الله خيرا.
لا شك أنه لا يخفف عنه الحد إذا اعترف بالزنا، إن كان بعد أن ضبط متلبسا بذلك هذا ما يخف عنه، وإن كان هو اعترف بنفسه فإنه لا يخفف عنه، لكن إذا هرف فإنه يترك. نعم.
هل تنصحون بكتب ابن أبي الدنيا وهل يوجد فيها مخالفات عقدية؟
ابن أبي الدنيا كل كتبه في الرقاق والزهد فقط، اللهم لا، كتاب في قيام الليل، وصف الجنة، وصف النار، الخلوص، الأموال، العيال، ونحو ذلك من مصنفات التي وصلت إلى 100 مصنف، هي كلها في الزهد والرقائق، فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها المرفوع وفيها الآثار، وهي أكثر ما عنده الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وعنده من الإسرائيليات الشيء الكثير ومن أشعار العرب، فهو كتاب ليس كله حديث، بل غالب كتب ابن أبي الدنيا في الآثار. نعم. أما من حيث القراءة فلا شك أنه إمام من أمة الحديث، طلب الحديث على الإمام أحمد والبخاري وغيره من الأمة، فهو إمام يجمع الحديث فقط والآثار. نعم.
باقي في المحاضرة طبعا
باقي
الأسئلة،
محاضرة الأسئلة باقي في المحاضرة،
مو سلام انتهينا السلام خاص. هذا الأستاذ سعيد محمد، جزاكم الله خير.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.